الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في كتاب الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله، حيث قال رحمه الله: قاعدة جميلة أو جليلة مستفادة من آية سورة الأنفال: استجيبوا لله وللرسول. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله، أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: قاعدة جليلة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا: أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.
يعني مقصود المصنف أن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، مقصود أن هذه الآية قاعدة، وهذه القاعدة من علاماتها أنها تضمنت عدة أمور، لأن معنى القاعدة يعني ما يندرج تحته مفردات متنوعة. الأولى أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله والرسول، فمن لم يستجب لله تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فلن يحصل الحياة الطيبة. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا كان أكمل الناس حياة، أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. وقال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. وقال السدي: هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. وقال ابن إسحاق وعروة بن الزبير، واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال الواحدي رحمه الله: والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال
يعني
الفراء
اللي ابن إسحاق إمام المغازي يريد أن يقول أن لما يحييكم يعني الجهاد. قد يقول قائل: الجهاد فيه القتل، فيه الموت، فكيف يكون فيه الحياة؟ المعنى أن الجهاد والقيام به سبب لحياة عزيزة، فإن المسلمين ما ذلوا إلا لما تركوا الجهاد، ومتى ما قام قوم بالجهاد أعزهم الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم.
يعني الفراء كلامه واضح من نتاج كلام الواحد. نعم.
قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، يعني الشهادة. وقال بعض المفسرين: لما
يحييكم. كيف تكون الشهادة حياة؟ لأن الشهداء كما قال الله في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ولكن لا تشعرون. في الآية الأخرى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهيد حي. نعم.
وقال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة، وكمال الحياة في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة.
كأن العبارة فيها نقص. والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب بالحياة الطيبة. ما عندكم نسخة ثانية؟ نفس النسخة كلها. لا شك أن الحياة الطيبة إنما تكون بأعمال الإسلام، وكمال الحياة في الجنة. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي لهذه الحياة. نعم. إذا تفاسير السلف هو من باب التنوع وليس من باب تفسير التضاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضار ويؤثر ما ينفعه على ما يضره، ومتى نقصت فيه هذه الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهم والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو معافى من ذلك. وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل والغي والرشاد والهدى والضلال، فيختار الحق على ضده، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيده قوة الإيمان والإرادة والحب للحق، وقوة البغض والكراهة للباطل. فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة، كما أن البدن الحي.
ولهذا قيل لبعض الناس لم يستحي قال: أين مروءتك؟ قال: ماتت المروءة. لهذا إذا رأيت بعض الناس ليس فيه رجولة فتعلم أنه ماتت رجولته. نعم.
قال رحمه الله: كما أن البدن الحي يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم، فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحسب حياة القلب. فإذا بطلت حياته بطل تمييزه، وإن كان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك الذي هو رسول الله من روحه فيصير حيا بذلك النفخ، وكان قبل ذلك من جملة الأموات. فكذلك لا حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الروح الذي ألقي إليه. قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أن وحيه روح ونور. فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري، فمن أصابه نفخ الرسول الملكي ونفخ الرسول البشري حصلت له الحياتان، ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى.
بالنسبة لو قال لنا قائل: أليست الحيوانات المنوية توصف بأنها حية أو بأنها ميتة؟ فكيف تقولون إن الجنين ينفخ فيه الروح بعد ذلك؟ حياة الحيوانات المنوية كحياة البكتيريا وحياة الفيروسات هذه حياة خاصة، ليست هي الحياة المعنية التي تكون بالروح. فالشيء الرطب فيه نوع حياة، ولذلك النبات حي، لكن حياة النبات حياة تناسبها. أما لما نقول الملك ينفخ فيه الروح فالمقصود الروح الذي به يصبح بشريا، هذه مسألة مهمة. إيش معنى ينفخ فيه الروح؟ الروح الذي به يتحول بعد ذلك هذه القطعة وهذه المضغة إلى صورة بشرية، قبل ذلك حياته كحياة الفيروسات الميكروبات وغير ذلك من الأشياء الحية التي قد نشاهدها وقد لا نشاهدها. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فجمع له بين النور والحياة كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وجميع المفسرين: كان كافرا ضالا فهديناه.
يعني هو من كان ميتا فأحييناه، هو ما هو ميت بمعنى أنه لا يتحرك، لا، فيه حياة الحركة. ما الذي كان يفقده الكافر؟ الذي كان يفقده الكافر هو الإيمان. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يعني بالإيمان، فأحييناه يعني بالإيمان. نعم.
وقوله وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتضمن أمورا، أحدها أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة، فمثله ومثلهم كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها.
وهذا واضح، لو أن الإنسان ذهب إلى بعض بلاد الكفار أو بعض بلاد البدعة والجهل يرى الناس كيف يمشون في دنياهم لا يعرفون الحق من الباطل ولا يعرفون الحلال من الحرام، بينما هو يتحرى. نعم.
وثانيها أنه يمشي فيهم بنوره فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور. وثالثها أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.
هذه الأمور كلها متناسبة متناسقة، وكلما قوي تمسك الإنسان في الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم قويت حياته وقوي نوره وأصبح له نور في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعم.
وقوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، بين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين.
وعلى هذا التفسير معنى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، يعينه الله جل وعلا، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر، فيحول الله جل وعلا بينه وبين قلبه بحيث لا يرى الشر شرا ويحول الله بين قلب المؤمن وبين المحرمات بحيث لا يراها شيئا بل يراها مضرة. نعم.
وفي الآية قول آخر، إن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحدي عن قتادة، وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه، وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه.
هذا القول الذي ذكره الواحدي عن قتادة وقال ابن القيم أنه أنسب، يدل له حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، وأيضا يدل له حديث يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك أو على طاعتك. نعم.
وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته، فيكون كقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر، وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به وهو الاستجابة، وبين القدر والإيمان به، فهي كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله والله أعلم.
هذه لطيفة من ابن القيم، أن قوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا فيه دلالة على أهمية الأخذ بالشرع. وفي قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه دلالة على أن الأمور مقدرة، وأن الإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالله لا بطاعته واستجابته وعبادته، وهذا سر لطيف. وعلى كل حال الآية فيها تفسير أكثر من هذا، لكن هذا ما جادت به قريحته في هذا المقام، نسأل الله أن يرحمه وأن يجزل له المثوبة على مثل هذه الفوائد والقواعد والقواعد الجليلة التي أتحفنا بها. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله فائدة جليلة، قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية، والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده، ويحب الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شر له في معاشه ومعاده. وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شر كثير لا يعرفه. فالإنسان كما وصفه به خالقه ظلوم جهول، فلا ينبغي أن يجهل المعيار على ما يضره وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه. فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضر الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه. فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً له فكل ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيراً له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته فكل ما هو فيه من محبوب هو شر له. فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيناً أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمفاسد والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحب. فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها كما أن عامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها.
سبحان الله، هذه قاعدة عظيمة، أن المكروهات والمحن التي تصيب العباد فيها مصالح عظيمة لا ينتبه إليها إلا بعد مضي من الزمن، وفي المحبوبات العاجلة مضرات آجلة، في المحبوبات العاجلة مضرات آجلة. ولهذا ينبغي للعاقل أن يدرك أن ما قدره الله تبارك وتعالى عليه فإنه يكون خيرا مهما كانت المصيبة ومهما كانت المنفعة والمضر، لأنه أولا أرحم به من أمه به، وثانيا لأنه حكيم جل في علاه، وثالثا لأنه كريم، ورابعا لأنه قادر وقوي يستطيع أن يغير. فلما لم يفعل مع قوته وقدرته وعلمه فليعلم العبد أن بقاؤه في الابتلاء أو ابتلاؤه بهذا البلاء خير له من ما يتخيله من المنافع العاجلة في العافية. فإن قال قائل فإن أمرنا أن نسأل الله العافية، نعم أمرنا أن نسأل الله العافية، لأن الله جل وعلا يحب منا شرعا أن نسأله العافية، فينبغي علينا أن نتمثل بما أمرنا شرعا، فإن وقع علينا المقدور فعلينا أن نجزم بالأمر المبرور، وهو أن الغفور سبحانه وتعالى هو المقدر لهذا الأمر وهو الحكيم الخبير. نعم.
قال رحمه الله: فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة، غرس جنة وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارها، فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خليت على حالها لم تطب ثمرتها، فيطعمها من شجرة طيبة الثمر حتى إذا التحمت بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تذهب قوتها ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها، لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك، ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقت، بل يعطشها وقتا ويسقيها وقتا ولا يترك الماء عليها دائما، وإن كان ذلك أنظر لورقها وأسرع لنباتها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها.
تركت سطر أنظر لورقها وأسرع لنباتها،
ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها، لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها، كما في شجر العنب ونحوه، فهو يقطع أعضاءها بالحديد ويلقي عنها كثيرا من زينتها، وذلك عين مصلحتها. فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان لتوهمت أن ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها.
مثال عجيب وبديع جدا. هذه النباتات لا تدرك مصالحها، فالفلاح يؤلمها ويقطعها ويجيعها ويعطشها ويطعمها ويطعمها، كل ذلك لمصلحتها وهي لا تدرك ذلك. فإذا كان هذا حال الفلاح مع مزرعته المحبوبة، فيجب أن ندرك أن حال الرب معنا أعظم وأجل، لأنه أرحم منا بأنفسنا، وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. نعم.
قال رحمه الله: كذلك الأب الشفيق على ولده العالم بمصلحته، إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه بضع جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه أبانه عنه، كل ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه، لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيرا من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلا عليه. فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم، إذا نزل بهم ما يكرهون كان خيرا لهم من أن لا ينزلوا بهم، نظرا منه لهم وإحسانا إليهم ولطفا بهم. ولو مكنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علما وإرادة وعملا، لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته، أحبوا أم كرهوا.
ومن أراد أن يدرك أن الله جل وعلا قائم بما فيه مصلحتنا، فعليه أن ينظر بقيام الله جل وعلا في الأمور العامة التي تخص عموم الخلق، فيجد الرحمة الشاملة والحكمة العالية. يأتي بالصيف ثم الخريف ثم الشتاء ثم الربيع، يأتي بالأمطار، يأتي بالليل والنهار، مهد الأرض، جعل فيها رواسي وأنهارا، خلق فيها ما نأكل، كل هذا التصرف العام يدلك على رحمة الله من جهة وعظيم لطفه وإحسانه وبره وإنعامه على المخلوقات. فإذا كان هذا أمرا مشاهدا على الجميع، فيجب أنت أن تعلم أنك من أفراد الجميع، فعنايته بك لا سيما إن أنت أطعته لابد أن تعتقد أنه أعظم وأنه أجل. لماذا؟ لأن الأمور العامة من الناحية العقلية، الأمور العامة لا يهتم بها مالكها اهتمامه بالخاص، لا يهتم بها مالكها اهتمامه الخاص. فإذا كان الأمر كذلك فأنت من عباد الله الموحدين، فاهتمام الله بك أعظم.
قال رحمه الله: فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته فلم يتهموه في شيء من أحكامه، وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته، فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة، فلا لربهم عرفوا ولا لمصالحهم حصلوا، والله الموفق.
الذين لا يحتكمون إلى الشرع هم يحتكمون إلى عقولهم أو عاداتهم وتقاليدهم أو أذواقهم. طيب، الأذواق تكون ناقصة والعادات تكون فاحشة والعقول قاصرة، فإذا لا يستطيعون أن يدركوا مصالحهم إلا إلى أمد قريب. ولذلك نرى الناس كيف يغيرون قوانينهم بين الفينة والأخرى. ليش يغيرون؟ ينزلون قانون بعد 5 سنوات يغيرون نفس القانون، بعد 5 سنوات يغيرونها مرة ثانية. يقولون مثلا السارق يسجن 6 أشهر، شافوا أن الناس يسرقون بكثرة قالوا لا نخليها سنة، شافوا أن ما في فائدة قالوا نخليها 5 سنوات، شافوا أن ما في فائدة يقولون حنا معطلين، ليش ما نسرق يأخذونا للسجن ماكلين شاربين نايمين مرتاحين، ليش نسرق نعيش برا؟ قالوا ها نغير القانون رقم 4 في حق السراق، نقول أن السارق مثلا يضرب. طيب بعد ذلك لم يجدوا نتيجة، وهكذا يعيشون في تغيير، لأن نظر العباد إلى مصالحهم دون نظرة شرعية فإنها لا بد أن تكون قاصرة مفسدة. نعم.
قال رحمه الله: متى ظفر العبد بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة، فإنه لا يزال راضيا عن ربه، والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين، فإنه طيب النفس بما يجري عليه من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وماذا قطعم الإيمان من لم يحصل له ذلك؟ وهذا الرضا هو بحسب معرفتي بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره، فكلما كان بذلك أعرف كان به أرضى.
لو سألنا سائل ما هو أعظم نعيم في الجنة؟ جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى الرب تبارك وتعالى أن يا عبادي ماذا تريدون؟ فيقولون أي ربنا وماذا نريد؟ قد أعطيتنا مما سألناك ومما لم نسألك. فيقول الله عز وجل لهم: فإني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذه الكلمة لما يسمعونها هي من أعظم نعيم الجنة بعد رؤية الله عز وجل. فلما يسمعون كلمة الرضا من الله يكشف الحجاب فينظرون إليه. ولهذا من عاش في الدنيا راضيا من ربه في جميع قدره فإنه يعيش في جنة في قلبه. ولا بد وأن يدخل الجنة، لأن من رضي عن ربه فالله راض عنه، هي قاعدة مضطردة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما دام أنه راض عن ربه فالله راض عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. المناسبة بين الخبرين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما المناسبة بين الخبرين؟ أن أحدهما ملازم للآخر، يحبهم ويحبونه، أحدهما ملازم للآخر، هذا وجه المناسبة. فمن حصل الرضا بالقضاء أدرك جنة في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك البتة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. ما قالها أحد قط إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا.
الله.
قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. والمقصود قوله: عدل في قضاؤك. هذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم، وسبب ذلك فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب، وهو عد في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فسألت شيخنا هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ قال: نعم بشروطه. فأجمل في لفظه بشرطه، قال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظه بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك.
الله أكبر. والذي نفسي بيده لا يقضي الله عز وجل للمؤمن قضاء، لا يقضي الله عز وجل للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني هذه الخيرية لا تحصل إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن غير المؤمن يجزع بالقضاء، يصيبه الهلع، يحزن، يغتم، يهتم، فتفوته ثواب وأجور، فتفوته الثواب والأجور المترتبة على هذا البلاء. أما المؤمن فتجده دائما مطمئنا إلى قضاء الله وقدره. نعم.
قال رحمه الله: فائدة: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف. فالطالب ولا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين. النظر الثاني في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينه وبين ما هاهنا، فهي كما قال الله سبحانه: والآخرة خير وأبقى. فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. إذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه.
يعني من أعظم ما يدلك أو يجعلك تستيقن أن الدنيا إلى اضمحلال، انظر إلى حال نفسك، كم تفني من المال ولا تجد بعد ذلك إلا آثارها التليدة، كم تتزين بالثياب ولا تجد بعد ذلك اللباس إلا بليدة، كم تبني من البنيان وبعد مضي من الزمان تجده قديمة. فيا سبحان الله، هذا الدليل. أما الجنة فأنت باق فيها كما أنت، لا يتغير فيها شيء، لا يتغير فيها شيء إلا إلى الأحسن. نعم.
فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، فقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا أثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل.
يعني الآن سؤال، دائما أضرب هذا المثال لا سيما وحنا في الكويت، هذا هو القانون. يجي إنسان يتزوج، يروح عند الهيئة العامة للإسكان، يقدم ورقة إيش؟ طلب سكن، يقولون له تنتظر حطك بالدور عندك بيت بعد 15 سنة، بعد 10 سنوات ما نعرف متى يجيك الدور، صح ولا لا؟ أو يقول مستعجل نعطيك شقة تستلمها بعد 6 أشهر سنة. لاحظ الآن، العاقل يصبر على دفع الإيجارات ويصبر على الجيران ويصبر مع الضيق مع أبوه مثلا عند أمه عند أخوه، ليش يصبر؟ يقول لا، البيت أوسع، البيت أحسن. 10 سنوات أحيانا يصبر الإنسان، الشقة يقول لا ضيقة، بكرة المدخل واحد، عندي كم جار وفي عمارة. لاحظ الآن، إذا ضعف همة الإنسان عن البيت واختار الشقة مع قرب ما بين الشقة والبيت، شنو نقول الآن؟ نقول إما لعدم تبين الفضل له، ما يعرف، إنسان عايش طول عمره في الغرب في الشقة، ها؟ ما يعرف فضل البيت، اللي ما عاش شيء ما يعرف فضله، فيظن أن الشقة مثل الشقة هناك وخلاص، أو لعدم رغبته في الأفضل، ما يبي الأفضل، ليش؟ ما يبي، بس زاهد في الفضل. فلاحظوا الآن، هذا مثال في الدنيا. طيب، الدنيا برمتها بعجرها وبجرها بالنسبة إلى الجنة لا تساوي جناح بعوضة، كيف يختارها العاقل؟ إذن معناته أن اللي يختارها ما هو عاقل، سفيه. نعم.
قال رحمه الله: فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إلا إما لعدم تبين الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل، وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق، فإن لم يصدق بذلك كان عادما للإيمان رأساً، وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر
حاصر
وهذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم واطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجناً لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب، فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وقال خالقها سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبر عن خسة الدنيا وزهد فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها.
يعني مثل ما يقال، الكورونا جاءت أفسدت على أهل الدنيا سفرهم وألفتهم وتجاراتهم حتى كادوا أن يهلكوا عن بكرة أبيه، شيء واحد. فالله يقول: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار. فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الله أكبر. نعم.
قال وقال الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد تواعد
متاع يعني زاد المسافر اللي يسافر يأخذ معه شيء قليل من الطعام عشان يبلغ به المكان الثاني، بيبسي سندويتش على ما يوصل حفر الباطن، بس هذا هو المتاع. نعم.
وقد تواعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرجو لقاءه، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعيّر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. وقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان.
نكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وإياكم الله يبارك.